إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، وهي ثمرة صيام الصائمين وقيام القائمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، لقد اختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم بخصائص عديدة ومزايا كثيرة، وعندما أراد الله سبحانه وتعالى بإظهار أعظم ميزة وخصيصة لهذا الشهر قرنه بإنزال القرآن، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي هذا الذكر والتخصيص بيان لشرف هذا الشهر الذي أضيف إليه بسبب إنزال القرآن، وعليه فمن أراد الشرف والرفعة والسؤدد والتمكين فعليه بالقرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم وسؤددكم، أفلا تعقلون؟ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. وكذلك شرف هذا الشهر وعظم وكثرت فيه البركات بسبب إنزال القرآن، بل صارت ليلة إنزال القرآن هي أعظم ليلة في العام. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. لذلك كان السلف الصالح يقبلون على تلاوة القرآن ومدارسة القرآن في هذا الشهر العظيم. فكان الزهري رحمه الله إذا دخل شهر رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. لذلك فتلاوة القرآن وتدبره وصحبته وتأمله والوقوف على معانيه هي الحياة الحقيقية والبركة الدائمة والهداية القويمة. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. ولا توجد فرصة كمثل هذا الشهر لكي يقترب العبد من كتاب ربه ويقبل على كلام الله عز وجل تلاوة وتأملا وتدبرا وتذكرا. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. وتأملوا إلى قوله يدارسه القرآن، وفي رواية كان يعارضه القرآن، أي كان عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان يعرض القرآن على جبريل ويستوضح منه بعض الأشياء، وكذلك يدارسه جبريل عليه السلام القرآن. وفي العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل القرآن مرتين. وكذلك هذا الشهر فرصة لتحقيق صحبة حقيقية مع كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء الأوفى والجائزة العظمى يوم القيامة، والارتقاء في الدرجات ليس على مجرد التلاوة أو الحفظ أو فهم المعاني فحسب، بل على ملازمة كتاب الله عز وجل تلاوة وفهما وتفسيرا وتأملا وتذكرا وتدبرا، والأهم من ذلك عملا وتطبيقا. إذ يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقال أي يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقِ ورتِّل كما كنت ترتِّل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آيةٍ كنت تقرأها. قال: يقال لصاحب القرآن، ولفظ الصاحب لا يكون إلا على المصاحب للشيء الملازم له المحافظ عليه، وإلا لن يكون الإنسان صاحبًا للبيت أو السيارة أو هذه الممتلكات حتى يصاحبها ويصحبها ويلازمها ويحافظ عليها. وهكذا القرآن، وإن أعظم معيار من معايير ومقاييس صحبة القرآن هو تدبر القرآن، وهي حكمة بالغة عظيمة من أسباب إنزال القرآن. قال سبحانه: أفلم يدبروا القول؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل مبيناً وموضحاً أن البركة الحقيقية للعبد في عمره وفي رزقه وفي علمه وفي كل شؤونه هي بتدبر القرآن. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، فكان يقوم ليلة كاملة بآية واحدة، هي قول الله سبحانه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام كذلك تميم الداري بآية واحدة في ليلة، وكذلك أبو سليمان الداراني يقول: إني لأقيم في الآية الواحدة الأربع أو الخمس ليالي. ويقول بعض السلف: تدبرت سورة هود فما انتهيت منها في ستة أشهر. وأثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه بقي في سورة البقرة أربع سنين. ماذا يفعل بهذه المدة؟ ليست فقط تلاوة، بل فهماً وتأملاً وتدبراً لمعرفة العجائب في هذه الآيات. لذلك عندما سئل أحدهم: ما لي أراك لا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، فما خرجت من أعجوبة إلا وقعت في غيرها. لذلك يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا سيسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. لذلك حذر عليه الصلاة والسلام من هذ القرآن كهذ الشعر، ومن سلقه كما يشرب أحدنا الماء أو اللبن، كما في الطبراني في الكبير بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج أقوام من أمتي، أي في آخر الزمان، يشربون القرآن كما تشربون اللبن. يشربون القرآن أي بمعنى أن القرآن يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن والماء على اللسان، ثم يذهب ويدخل إلى داخل الجوف. وهذا فيه تهديد ووعيد وتحذير من التعامل مع كتاب الله عز وجل كأنك تقرأ كتابا عاديا أو جريدة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، فيا معاشر الصائمين، اعلموا حفظكم الله أن صلاتي الجمعة والخطبة هي من شعائر الله، وهي من الشعائر التي عظمها الله سبحانه وتعالى، وعليه ينبغي أن تعظم هذه الصلاة وهذه الخطبة، وكذلك يعظم المسجد في مثل هذه اللحظات وهذه الأوقات. وعليه قال العلماء: يجب على من حضر صلاة الجمعة أن ينصت وأن يستمع إلى الخطيب، وهذا بالاتفاق، ولا يجوز الانشغال أو قطع كل ما يشغلك عن استماع الخير والذكر والعلم في حال تحدث وتكلم الخطيب. لذلك مما أود التنبيه والتنويه عليه أن البعض بقصد أو بغير قصد أو بغفلة منهم أو بعدم معرفتهم لخطورة هذا التصرف أو الفعل، قد يعبثون أو قد يبحثون أو قد يتناولون أجهزة الجوال، أو حتى يتحركون ويتصرفون في أثناء خطبة الجمعة ببعض الأشياء كاستعمال السواك أو العبث ببعض الملابس أو غير ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأنه يصرف العبد عن استماع الخطبة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قوله: أن من مس الحصى فقد لغى. وكذلك في البخاري ومسلم: أن من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. وقوله فقد لغى هنا بمعنى أنه أتى باطلاً ومنكراً من القول والفعل. وقديماً كانوا يصلون على التراب والحصى، لم تكن كأيامنا بهذا الحال من الفرش وغيره، وكان البعض يظن أنه يريد أن يذكر الله ويسبح بهذه الحصى. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذر عليه الصلاة والسلام من الأمر بالمعروف بقولك أنصت لمن شاهدته أو رأيته يرتكب مخالفة، بل قال العلماء أنك تحذره بالإشارة. واستعمال الجوال من خلال قراءة الرسائل أو الإرسال والاستقبال أو التنقل بين التطبيقات والمواقع أثناء الخطبة هو أشد من مس الحصى، لأن مجرد مس الحصى قد لا يشغل الذهن عن استماع الخطبة، ولكن انشغال العبد في جواله أو في ما يقاس على الجوال فإنه قد يصرف الذهن عن استماع الذكر والخير. يا رعاكم الله، انتبهوا لهذا الأمر، لأن البعض قد لا يظن أنه يصل به الموصل إلى أنه يفقد أجر صلاة الجمعة. وقال بعض العلماء: لا تحسب له بل تحسب له ظهراً. فالأمر كبير وخطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتعظيم شعائره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك ذلك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقرأ حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من عتقائك، من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم يا الله. اللهم اجعلنا من عتقاء النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها، ما علمناه وما لم نعلمه يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث العابثين وإجرام المجرمين وظلم الظالمين وإفساد المفسدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين. اللهم احفظه بحفظك، واجعله شامخا مرفوعا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.